والاه. لا يزال الحديث في كلام ابن الماجشون رحمة الله تعالى عليه. قال رحمة الله تعالى عليه: قال إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه، يعني من الصفات التي أنكرها هذا الذي ينكر الرؤية. وقال تعالى: وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عين. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف الله به نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف الله به نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. هذا الاستدلال على عظم الله سبحانه وتعالى. إن نظرت إلى أصغر مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى وكيف لا تراها وهي تتحرك وهي يعني لها نفس إلى غير ذلك، ومع ذلك لا تستطيع أن تراها، لا تستطيع أن تراها. فهذا يدلك إذا كانت هذه الحيرة وهذا التعجب في مخلوقات الله الصغيرة، فكيف بمخلوقاته الكبيرة؟ بل كيف الذي خلق هذه المخلوقات؟ فهذا الذي قاله رحمة الله تعالى عليه هو ما يسمى بدلالة الأثر على المؤثر، بدلالة الأثر على المؤثر. المؤثر هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الأثر، هذا المخلوقات الصغيرة التي خلقها الله تدل على عظم خالقها سبحانه وتعالى. قال: إن الذي ألقي في روعهم، يعني في قلوبهم، وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، يعني ما جاءت في كتاب ولا سنة، ولا لا هذا ولا هذا، لا هذا الإشارة إلى ما سبق، ولا هذا الإشارة إلى ما سيأتي. قال: ولا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. لا هذا، وهو أننا لا نتكلف ولا نبحث ولا نتعمق في شيء ما ليس فيه يعني دليل على إثباته أو على نفيه، ولا كذلك هذا الأمر الثاني، وهو أننا نجحد شيئا مما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه لتلك اللوازم التي يلزمه بها أهل البدع والانحرافات. إذا كان موصوفا بكذا يلزم أن يكون كذا وكذا. قال: ولا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. واعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تتجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر. فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك. وما وصف من نفسه عيبا، يعني ما وصف، نعم ما في واو، ما وصف من نفسه عيبا، أي لا تتحرج فيما سمعت من ذكر الأسماء والصفات والأفعال لربك سبحانه وتعالى في الكتاب في السنة، فهذا يعني لا تتحرك بذلك ولا يصعب عليك ولا يشق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما وصف نفسه بشيء معيب. هذا رد على أهل الجحد والتعطيل الذين نفوا الأسماء والصفات والأفعال أو بعض ذلك نتيجة لقولهم نريد أن ننزه الرب عن ذلك، وحاشا ربنا أن يتصف بذلك إلى غير ذلك. فنرد عليهم بهذا، بأن الله سبحانه وتعالى ما وصف من نفسه عيبا، فهو أعلم بنفسه. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال ولا نتكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. ولا تتكلفن لما وصف لك من ذلك من الكتاب والسنة ما جاء فيه إثبات الأسماء والصفات من ذلك قدرا، أي لا تبحث عن القدر، أي لا تبحث عن الكيفية. قال وما أنكرته نفسك ولم تجده ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذكر صفة ربك، فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها. كلاهما متعد، الذي يتعمق لمعرفة الكيفية هذا متعد، والذي يجحد وينفي الصفات هذا كذلك متعد. قال فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه، يعني فكما أعظمت أي أنكرت واستقبحت فعل ذلك الجاحد الذي يجحد وينفي ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه أو على ألسنة رسله. قال فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها، يعني كذلك عليك أن تنكر تستقبح هذه الأفعال من الذين يبحثون عن معرفة الكيفية، وعن الذين كذلك يتعمقون للوصول إلى شيء ليس في الكتاب ولا في السنة. قال فقد والله عز المسلمون، يعني قل المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم. المسلم يتقبل هذه الأمور لأن هذا ثابت في كتاب وفي سنة، مع أن المسلم يبتعد ويخاف كما جاء عن ابن المبارك وغيره أنهم كانوا يخافون في الكلام في هذه الأمور وذكر هذه الأمور من الأسماء والصفات والأفعال، ولكن يقولون قد جاء كتاب ربنا وجاءت سنة نبينا به فيلزم أن نقبل، فهم يهابون الكلام في هذه الأمور. قال ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن، مؤمن فاعل لتكلف، ولا تكلف مؤمن صفة قدره أي معرفة الكيفية، ولا تسمية غيره من الرب يعني تسمية شيء لم يأتي به الرب سبحانه وتعالى. قال وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ الوحي. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا. الكلام مكرر لا يزال الإنكار على الطائفتين المتعمقين والجاحدين. قال لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. هذا هو الحق، أن تترك ما ترك الله وترك رسوله صلى الله عليه وسلم وتسمية ما سمى، ما سمى الله به نفسه وسمته به رسله. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا إلى غير ذلك من اللوازم. إذا قلنا بأن لله صفة يلزم أن يكون جسما أو عرضا، وإذا كان جسما فهو محدث يعني مخلوق، إلى غير ذلك من الإلزامات الباطلة. قال وفي كتاب الفقه، وفي كتاب الفقه الأكبر ايه ها ايوه وكيف أنكر على نفي النفاة؟ ما في عندك وكيف أنكر على من نفى الصفة؟ كأنه المعنى واحد صح؟ وكيف أنكر على من نفى الصفات؟ هذا عندنا. وكيف أنكر على نفي النفات؟ يعني كأن التعبير واحد، يعني المعنى واحد. قال وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة، يعني المشهور نسبته لأبي حنيفة عند أصحاب أبي حنيفة من يعني لا سيما في هذه في هذا العصر الماتريدية، الماتريدية ينسبون هذا الكتاب إلى أبي حنيفة، إلى أبي حنيفة الفقه الأكبر. وكتاب الفقه الأكبر يعني كتابان، كتاب يقولون بأنه ألفه أبو حنيفة، وكتاب آخر كان أبو مطيع البلخي من تلامذة أبي حنيفة كان يسأل أبا حنيفة ويجيبه أبو حنيفة فكان يكتب هذه الأجوبة. وعلى كل سواء الكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة أو الكتاب المنسوب إلى أبي مطيع البلخي كلاهما لا يصح سندا، كلاهما لا يصح سندا. وقد ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس في كتاب عقيدة الإمام أبي حنيفة، عقيدة الإمام أبي حنيفة مجلد كبير، ذكر أسانيد الكتابين وأنهما لا يصحان. قال الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي، وهو رجل ضعيف كان يبغض من ينتحل السنن، كان يبغض من ينتحل السنن، يعني من كان على السنة وكان يعتقد بما جاءت به السنة من العقائد، فكان هذا أبو مطيع يبغض أمثال هؤلاء من السلف، وهو رجل ضعيف، ضعيف من حيث الحديث كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه الميزان. قال عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني كما سيبين في آخر الكتاب أنه قد ينقل بعض العبارات من هؤلاء الذين ينقل عنهم ولا يعني ينبه على بعض الأخطاء، وإنما مقصود شيخ الإسلام كما بينه أنه أراد أن يبين أنه سوف ينقل من كلام بعض أئمة من بعض الأئمة والعلماء الذين الآن وفي العصور المتأخرة أتباعهم يخالفونهم. فكم الآن من أتباع أبي حنيفة من يخالف ما ثبت عنده عن أبي حنيفة، ما ثبت عنده عن أبي حنيفة، فهو يعني يأتي بهذا الكلام الذي الآن سنسمعه من كلام أبي حنيفة من أجل مسألة واحدة، وهو مسألة العلو، مسألة العلو وكيف يعني أبو حنيفة يثبت العلو ويكفر من نفاها، ويكفر من نفاها، من نفى هذه الصفة ولا ينبه على بعض الأمور. الآن معنا ولا تكفرن أحدا بذنب، هذه العبارة صواب؟ ها، هذه ليست بصواب. بعض الذنوب قد يكفر بها الإنسان كالشرك، كالشرك بالله قد يكفر الإنسان إذا ارتكب هذا الذنب. ولا لا تكفرن أحدا بذنب، هذا موافق لمعتقد المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به، به الهاء يعود إلى الذنب، به الهاء يعود إلى الذنب. قال ولا تنفي أحدا به من الإيمان، يعني لا تنفي إيمان يعني أي أحد ارتكب هذا الذنب، لا تكفره ولا تنفي عنه الإيمان. قال وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني هذا هو العقائد الفقه الأكبر. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الإيمان بالقدر. ولا تتبرى من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا من ولا توالي أحدا دون أحد، يعني من المسلمين، من المسلمين، بل الموالاة لسائر المسلمين، ومسألة فيها تفصيل، مسألة الموالاة وغير ذلك كما سبق معنا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في القواعد. قال وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. الذين تكلموا في هذه المسألة هم المرجئة، لكن كما يعني ذكر الذهبي رحمه الله عليه في تاريخ الإسلام عند أن نقل كلام الحافظ محمد بن سعد في كتابه الطبقات الكبرى، يعني ذكر عن محمد بن الحسن، عن نعم الحسن بن محمد بن الحنفية، الحسن بن محمد بن الحنفية أنه أول من تكلم في الإرجاء، أول من تكلم في الإرجاء، هكذا ذكر ابن سعد في الطبقات أن الحسن بن محمد بن الحنفية أول من تكلم في الإرجاء. قال الذهبي رحمة الله تعالى عليه في تاريخ الإسلام مبينا معنى الإرجاء هنا، قال والمراد بالإرجاء هنا هو إرجاء أمر علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يفعل بهما ما يشاء، وأنه يفعل بهما ما يشاء. معروف يعني قول الخوارج وغيرهم من النواصب في مسألة تكفيرهم أو تفسيقهم لعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فهؤلاء وقفوا، هؤلاء المرجئة الذين هم لا يتكلموا عن الإيمان. الإرجاء على قسمين كما هو معروف، النوع المعروف الذي هو المتداول المشهور الإرجاء في مسألة الإيمان، لكن هذا الإرجاء الذي نتكلم عنه الآن من كلام شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله عليه أنه إرجاء آخر، إرجاء آخر. ما هو الإرجاء؟ هو أن يؤخر أمر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما إلى الله، وما يشاء يفعل بهما، لا نفسق ولا نكفر ولا شيء من ذلك. فهذا القول هو ما يسمى بالإرجاء القديم، بالإرجاء القديم. هؤلاء هم المرجئة الأول، إذا سمعت هذا المرجئة الأول أو المرجئة القدماء، فالمقصود الذين أخروا، لأن الإرجاء معناه التأخير، الذين أخروا أمر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما إلى الله، وأنه يفعل بهما ما يشاء. هؤلاء هم الذين يقال لهم المرجئة الأول أو القدماء، وليس لهم دخل بالإرجاء الذي هو الإرجاء في الإيمان، في الإيمان. وهذا القول ليس بصحيح، هذا القول يعني قول الحسن بن محمد بن الحنفية، هذا قول ليس ب... وإن كان يعني هو أهون من قول الخوارج والمعتزلة الذين فسقوا أو كفروا، فهذا القول أهون أنه أرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن معروف أن السنة ترد هذا القول، قول الخوارج وقول المرجئة الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر يعني ممن بشر عثمان وعليا رضي الله تعالى عنهما بالجنة، بالجنة. فالأمر لا يحتاج إلى تأخير وإلى إرجاء، فنشهد لهم بالإيمان ونشهد لهم كذلك برضا ربنا سبحانه وتعالى عنهما وأنهما في الجنة. نعم. ها؟ هذا الكلام أيه لا شك، هذا الكلام لا شك بهذا، ويرد يعني الأخبار التي فيها الترضي والذي فيه فيها كذلك تبشير عثمان وعلي بالجنة، ونصبوا أنفسهم يعني حكماء في هذه القضية. قال: ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، يعني في العبادات. الفقه الأكبر الذي هو المسائل العلمية، مسائل العقائد، والفقه في العلم الذي هو في الأحكام والمعاملات. قال: ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع الحكم ابن عبد الله: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، اختلاف الأئمة يعني في مسائل العبادات وغير ذلك. قال: وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ قال: هو كذلك، هو كذلك، يعني الإنكار على أهل البدع والمعاصي من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: وهو فريضة. قال: هو كذلك، هو فريضة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فريضة. قال: هو كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة، البغاة هم الذين يخرجون على الأئمة، إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي، هذا هو الشاهد، لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. قال: فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، قال: لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته، قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض، واحتج على كفره، أي أبو حنيفة احتج على كفر هذا، واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش. ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، أي يطلبه الداعي في قلبه وفي توجيه كفيه إلى العلو. قال وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فطرية عقلية، أن الله في أعلى عليين هذه فطرية، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، فالفطرة تشهد بذلك والعقل كذلك يؤيد. قال فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق. وفي سنده كما قد سمعتم الحكم ابن عبد الله البلخي أبو مطيع. وكتاب الفاروق مفقود، كتاب الفاروق مفقود، وقف عليه الذهبي وغيره، شيخ الإسلام ابن القيم نعم، أبو حنيفة كان يرى السيف. الأمر المشكل أن عقيدة يعني أبي حنيفة لا يثبت فيها كتاب، لا يثبت فيها كتاب، فمن أين لنا أن نعتمد على هذا؟ من كلام الأئمة، من كلام الأئمة الذين عاصروا أبا حنيفة. ولشيخنا رحمة الله تعالى عليه كما هو معروف نشر الصحيفة، يعني نقل فيها الآثار والأخبار عن الأئمة في أبي حنيفة، لكن ما أذكر هذه المسألة. من ذكرها؟ ها؟ ما شاء الله، عن الأوزاعي. حتى جاءنا بالسيف، ما شاء الله، يعني مثل هذا يؤخذ، لكن ككتاب أنه مصنف إليه، ولهذا لا تستطيع أن تحكم عليه إلا بهذه الآثار والأخبار من هؤلاء الأئمة في بيان عقيدته، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم.